محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام في الإشكالات التي أو في البيان الذي نسب إلى الشيخ الأنصاري عند إرادة بيان مسألة أصالة رجوع القيود وكون القيود قيودا في المادة دون الهيئة، كما حل بحثنا أنه إذا علمت أن هذا القيد والشرط هو من قيود الوجوب والهيئة فبها ونعمت ويجب عليك تحصيله، وإذا علمت أن القيد قيد في المادة والواجب فهذا القيد واجب التحصيل بلا إشكال، وإذا شككت أن القيد هو من قيود المادة أو من قيود الهيئة ففي هذه الصورة مقتضى القاعدة رجوع الأصول العملية تقضي البراءة. لكن ينسب للشيخ الأنصاري أن هناك وجهان لإثبات أن القيود قيود في المادة. الوجه الأول كان عبارة عن دعوة أن الإطلاق الهيئة إطلاق شمولي وإطلاق المادة إطلاق بدلي، وكلما دار الأمر بين تقييد أو رفع اليد عن الإطلاق الشمولي القوي أو رفع اليد عن الإطلاق البدلي الضعيف رجح ماذا؟ قدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي وقيد الإطلاق البدلي. الطريقة الثانية أو البيان الثاني كان عبارة عن ماذا؟ أنه لا، مو من هذا الباب، من باب صغرى وكبرى. ما هي الصغرى والكبرى؟ الصغرى تقول بأن تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة، معنى تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة. كلما قيدت الهيئة أنا قيدت المادة. يعني إذا قلت لك وجوب الحج مشروط بالاستطاعة لا يمكن لك الإتيان بالحج إلا متى؟ إلا بعد الاستطاعة. إذا قلت لك وجوب الصلاة مشروط بالزوال، الواجب اللي هو الصلاة لا يؤتى به إلا متى؟ إلا عند الزوال. بخلاف قيود المادة فإنها لا تقيد الهيئة، يحتمل أن يكون الوجوب فعليا الآن والواجب ماذا؟ في وقت لاحق، ولذلك تعقلنا شيئا اسمه ماذا؟ الواجب المعلق. الواجب المعلق وجوب سابق والواجب ماذا يكون؟ يكون متأخرا. ومن هنا يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه بأن الشيخ الأنصاري عندنا في تقييد المادة تقييد واحد، وفي تقييد الهيئة هناك بالدقة ماذا؟ تقييدين. المقدمة الثانية ماذا تقول لنا؟ تقول كلما دار الأمر بين مؤنة زائدة ومؤنة أخف يحمل على الكلام على ماذا؟ على المؤنة الأخف. فندور أمرنا بين تقييد المادة المستلزمة لتقييد واحد وبين تقييد الهيئة المستلزم بتقييدين، الأصح في هذه الموارد أن نقدم ماذا؟ تقييد المادة على الهيئة لأنها أخف مؤنتان. نحن في العبارة التي قرأناها فعلا في المقام عندما أراد أن نشرح هذه المسألة، ماتن بس أشار في عبارته إلى نقطتين. الماتن عنده مطالب كثيرة في ذهنه ويصبها في عبارة ضيقة فعلا. المطلب الأول ما شرحناه نحن بالعبارة، يعني هو مفاد في العبارة. المطلب الأول مسألة أنه سوف يأتي معنا في بحث العام والخاص وبحث المطلق والمقيد، هل استعمال العام بعد التخصيص استعمال مجازي أو لا؟ يعني إذا قيل لك أكرم كل عالم، ثم قيل لك ثم مثلا قيل لك هكذا أكرم كل عالم إلا الفصاق، هل هذا التعبير مثلا تعبير مجازي أم أنه حقيقي؟ إذا قيل لك أكرم العالم العادل، ما استعملت العالم بشمول الطبيعة لكل أفراد العالم بل بخصوص بعض ماذا أفراد الطبيعة، هل أكرم العالم العادل هذا استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ خلاف بين العلماء، تزعلش كثير، بيختلفوا على كل شيء الحمد لله. اختلف العلماء لكن استقر رأيهم في مؤخرة، خصوصا بعد سلطان العلماء على ما يقال، يعني بعد القرن، يعني في القرن الثاني عشر للهجرة تقريبا، يعني استقر رأي الإمامية على ماذا؟ أن التقييد لا يستلزم ماذا؟ أي مجازية، بل هو من باب تعدد الدال والمدلول فعلا، ما في تجوز في المقام. فهو الماتي يريد أن ينبه في عبارته في الكتاب إلى نكتة. ما هي هذه النكتة؟ كون التقييد خلاف الأصل غير موقوف على كون التقييد مجازا، قاعدة أن التقييد خلاف الأصل لا تعني بالضرورة أن التقييد أمر ماذا تجوز حتى يقول ماذا إيه نعم التقييد خلاف الأصل. لماذا؟ لأن الأصل استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والتقييد مجاز، فإذا الأصالة تقتضي الحقيقة. ما هكذا المقصود؟ لا، المقصود من أن الإطلاق هو الأصل والتقييد هو خلاف الأصل، المقصود من الأصل الظاهر. شو المقصود من الأصل الظاهر؟ سواء كان ظهور منشأه أنه استعمال في معنى الحقيقة أو استعمال في المعنى المجازي، المقصود في المقام عندما قلنا إن التقييد يعني بعبارة أوضح كون التقييد خلاف الأصل ما له علاقة بمسألة
المجازية،
أنه هل التقييد هل استعمال المطلق في المقيد مجاز أو حقيقة. ذات بحث وما نحن فيه بحث آخر، كون التقييد خلاف الأصل معلق على مسألة ماذا؟ أنه خلاف الظاهر، لأن القيد مؤنة زائدة فهو خلاف الظاهر. منشأ الظهور استعمال حقيقي استعمال مجازي، هذه أمور ما لنا علاقة بها. هذه نقطة كتير مهمة لحياتك كلها، خذ قاعدة، أنت حبيبي مش متعبد لا بالمعنى الحقيقي ولا بالمعنى المجازي ولا بالمعنى البطيخي ولا بالمجاز العقلي ولا بالمجاز ما أدري إيش، أنت متعبد بشيء واحد، شو هو؟
الظاهر.
افتح اليوم كتاب الدراسات في علم الأصول لمين؟ للسيد الخول، اقرأ بحثه عندما لم يبحث علامات الوضع، شو برر ذلك؟ قال آخر همي ما هو المعنى الموضوع له اللفظ، أنا بهمني ما هو؟ شو بالظاهر من اللفظ؟ قبله محقق العراقي، قبله محقق العراقي قال كل هذه الأبحاث لا قيمة لها. ليش؟ لأنه آخر همي بالنتيجة هل كلمة ماء موضوعة لهذا السائل أو موضوعة لشيء آخر؟ شو آخر همي شو معنى ماء؟ ماذا كان في ذهني يعرب بن قحطان عند الوضع؟ شو فارق أنت؟ أنا بهمني ما هو؟ لماذا كانت ظاهرة لفظة ماء زمن
نص.
لذلك لله دره الشيخ المظفر عندما عبر هذا التعبير في بحث الأصالات، أصالات الحقيقة وأصالات العموم وأصالات الإطلاق، قال آخر شيء ماذا؟ قال كل هذه الأصالات ترجع إلى أصل واحد هو أصالة الظهور. ولو افترضنا أن الظاهر المجاز يكون الأصل ما هو؟
مجاز.
وإذا كان الظاهر الحقيقة يكون الأصل هو ماذا؟ حقيقة. مش متعبدين بها ألفاظ
يعني،
هذه اصطلاحات. لذلك نحن نعتقد أنه في كثير من الأحيان يمكن لك أن تحدد المعنى الظاهر لكن من دون معرفة ماذا معنى الموضوع له. أنا أدعي الدعوة، ما ممكن بعض الأحيان أصلا ينسد أمامك الباب حتى تعرف بالدقة ما هو المعنى الموضوع له في ذهن يعرب بن قحطان. شو أنا قاعد بقلبه حطيته بالأمر آي كان قاعد بقلبه ليعرب؟ ليش بالضرورة؟ ما بالنتيجة أنت عارف العرب أنت كيف بتستعملوا كلماتهم، بيحطوا لفظ لمعنى وخد لك بقى على مناسبات بعدين أدنى مناسبة يطلقون اللفظ. عشان الاشتراك اللفظي بكثر عند العرب، أدنى مناسبة بين لفظين ماذا بيحطوا لك مع لفظ جديد، وتعرف أنت بالضبط أنه من هو اللفظ معنى الأساسي، هذا المعنى الأساسي ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك. افتح اليوم كتاب معجم بن فارس، قد بيحاول قدر المستطاع ماذا يفعل؟ يرجع جذر اللغة إلى معنى واحد، مش موفق كثيرا، مش دائما موفق، بعض الأحيان يقول ثلاث معاني، بعض الأحيان يقول أربعة، بعض الأحيان يقول اثنين. تحقيق في كلمات القرآن الكريم ذاك باعتبار أنه عم يشتغل فلسفة شوي، حاول يرجعه ماذا؟ يعني ما قدر ابن فارس يرجعه هو. ابن فارس ما قدر يرجعه لما جذر واحد. تدروا ابن فارس أنتم؟ شو كان فكرته هو؟ أن يبين جذر اللغة، جذر كل كلمة ما معناها، ويحاول يبين ماذا؟ كيف اشتقت منها المعاني المتعددة لمناسبات فقه اللغة بنسمي نحن. شوفوا فكرة فقه اللغة، تحاول تشوف أنت هذا الجذر بالأصل شو المشترك، كنت بقول لكم ما شو المشترك بين هذه الألفاظ؟ شو القاسم المشترك؟ هل معنى المشترك الذي على أساسه اشتقت هذه المناسبات؟ هذه فكرة، هذا كتاب معجم مقاييس اللغة، هذه فكرته، هذا مكتوب بالقرن الخامس الهجري، هي فكرة هذا الكتاب. ونفس الفكرة أيضا إلى حد ما موجودة عند الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن، إلى حد ما، مو بوضوح، مش بقوة، مش مثل المعجم مقاييس اللغة لابن فارس فعلا. وعلى كل حال ما نريد أن ننبه عليه أن كون التقييد خلاف الأصل غير موقوف على ماذا؟ على أن يكون التقييد أمر مجاز. التقييد خلاف الأصل يعني أنه خلاف الظاهر. النقطة الثانية في المقام التي نريد أن ننبه عليها أيضا حتى نشرح العبارة في المقام، ما نريد أن نقول بأنه كونك مخالفا للظاهر لا فرق فيه بين أن تخالف الظاهر ابتداء أو توجد عملا يؤدي إلى مخالفة الظاهر. أنت مرة تحمل لفظ المطلق على المقيد، هذا شو نسميه؟ خالفت الظاهر شو؟ ابتداء. مرة أنت ما حملت المطلق على المقيد، ماذا فعلت؟ أوجدت عملا سبب لتقييد الآخر. مثل في مقامنا، أنت إذا قيدت المادة ابتداء هذا شو؟ خالفت الظاهر ابتداء. لكن مرة أخرى ماذا تفعل؟ تقيد الهيئة، والهيئة تؤدي إلى تقييد ماذا؟ المادة. فتنيتم ماذا؟ خلاف الظاهر. إلى هذا أشار المتن. أما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق، إطلاق المادة ابتداء، وبين أن يعمل عملا أو يعمل عملا. شو العمل هذا؟ يقيد الهيئة، يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل به. بلي، لأن الهيئة بس قيد الهيئة شو حيصير؟
يشترك مع التقييد في الأثر.
شو يشترك مع التقييد؟ أي تقييد؟ تقييد المادة في الأثر وبطلان العمل به. تسألنيش به لمن راجع الضمير بالله عليك، بس بدي قرر لك كلمة بقولك بالمقيد يعني.
بطلان العمل
بالتقييد، ما عم بتقييد، لو لغة عربية بتصير معنى غلط، بصير بطلان العمل، ما نحن نعمل بالتقييد، بطلان العمل بالمقيد،
المقيد بالأثر،
بالأثر كما ترجع لا بأس، ترجع مطرح ما بدك انت، عقل خذ راحتك. هو بيعطي ضمائر ما لا مرجع هو عمره بعض الأحيان يعني، خذ راحتك. المقام هو يرجع على الأقرب الشيخ فقال أنه بطلان العمل بالعمل بالي. وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث أستاذنا العلامة أو الأستاذ العلامة شيخ الأنصاري، وأنت خبير بما فيهما. شو كانت النكتة الأولى المطروحة؟ ركزوا معنا، النكتة الأولى المطروحة في كلمات المنسوبة للأنصاري وأنه تقييد المادة أولى من تقييد الهيئة، أو إذا دار الأمر بين تقييد المادة وتقييد الهيئة قيدنا المادة دون الهيئة، أن الإطلاق في الهيئة شمولي والإطلاق في المادة بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى فالمقيد يكون هو الأضعف. الجواب نقاش كبروي، لا نسلم بأن الشمولي أضعف من البدلي. لماذا؟ أقول لك يا مولانا، تقدم معنا ويأتي معنا أن الإطلاق كله على بعضه عبارة عن ماذا؟ له دال واحد. ما هو الدال الواحد؟ شو هي؟ قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة هي التي تنتج الإطلاق. هي تارة تنتج إطلاقا شموليا كما في قولك أكرم العالمة فالعالم شمولي، ومرة تنتج إطلاقا بدليا في قولك أكرم عالما إطلاق بدلي. وهي أصلا في بعض الأحيان لا تكون إطلاقا بل تقتضي ماذا؟ التعيين، كما في أي موارد تقتضي التعيين، ما في إطلاق كما في موارد الوجوب النفسي والغيري والدوران بين النفسية والغيرية والتعيينية والعينية وقلنا الثالثة شو كانت؟ الكفائية والتعينية، تخيرية تعينية، كفائي عيني تخيري تعييني. في هذه تلك الموارد ماذا كنا نستفيد من الإطلاق؟ تعيين أحد القسمين، مو الإطلاق والشمول لكل الأفراد. مقدمات الحكمة التي نكتتها لم يقله مع كونه في مقام البيان فهو لا يريده. هذه المقدمات مقدمات الحكمة شيء واحد، لكن تارة هذه المقدمات تنتج شمولية وسعة على حدة على نحو واحد، وأخرى تنتج بدلية فرد على البدل، وثالثة تنتج ماذا؟ تعيينا لفرد بعينه، كما في الوجوب التعيين دوران بين الغير والنفس، فإن الإطلاق ماذا يقضي؟ أنه ماذا يجب لنفسه لا لغيره، مش هكذا تقدم معنا سابقا؟ ومن هنا يقول المتن رحمة الله تعالى عليه: دعوى أقوائية الإطلاق الشمولي من البدل مع كونهما ناشئان من نكتة ناشئين من نكتة واحدة أمر ماذا؟ أمر غير متعقد. ما إذا كان منشأ الإطلاق البدلي هو عين منشأ الإطلاق الشمولي، بماذا اكتسب الشمول قوة على الإطلاق البدلي فعلا؟ وإن شاء الله تعالى هذه النكتة التي ذكرها الماتن رحمه، تعرف في نقاشات معه كثيرة للماتن في المقام. نعم الماتن ماذا يقول؟ يقول لك في نقطة أخرى، هي أن العموم مقدم على المطلق، العموم يقدم على الإطلاق. لماذا؟ لأن العموم دلالته دلالة وضعية لفظية، أما الإطلاق دلالته سكوتية سلبية. كون العموم دلالته إثباتية، قال أداة العموم، بخلاف الإطلاق لم يقله لا يريده، يصير العام أقوى من الإطلاق. لذلك العام ولو كان بدليا يقدم على الإطلاق ولو كان شموليا. هذا هو حاصل الفكرة التي ذكرها الماتن. طبعا في بحث طويل موجود بالحلقة الثالثة في ضمن البحث عن تطبيقات الجمع العرفي، أيهما أقوى الإطلاق البدلي أو الشمولي، فعندنا كلام للنائين وكلام آخر للعراقي رضوان الله تعالى عليهما في دعوة أن الإطلاق الشمولي أقوى من بعبارة أوضح كل أغلب الذين أتوا، يعني أغلب المحققين المعروفين الذين أتوا بعد الشيخ الأخوند رفضوا أن يقولوا بأن الإطلاق البدلي والشمولي هما على حد واحد، بل آمنوا بأن الشمولي أقوى من البدلي.
أكرم لو لما سمحت شيخ،
أكرم على جمع محلة باللام، يلي هو مثال آخر مطلق.
ألم يقل بأن هنا الألف واللام
اللي دلوا من أداة الأداة جمع محلة باللام هذه
أفهم؟
جمع محلة باللام هذا
أكرم لو لما
إيه أداة عموم هذه أداة عموم
أفهم؟
أداة عموم هذه
نعم، لكن الآن المثال الذي ذكرته هو بالنسبة يعني لإطلاق الشمولي، قلت أكرم العلماء.
لا أقصد أكرم العالم.
أفهم؟
أكرم العالم.
العالم.
بلي. أكرم العلماء في خلاف الأقل. شيخ الأخوان ما عنده وضوح في المسألة كثير في المقام، أنه هل الجمع المحل عنده عبارات ظاهرة بأنه لا هو إطلاق، بس أغلب العلماء المعروفين أنه الجمع المحل باللام من أدوات العموم. لكن هلأ العلماء من بعد صاحب المعالم ومشاكل ذلك صاروا يشككوا كثيرا في كون الجمع المحل باللام من أدوات العموم، منهم الأخوان كما يأتي معنا إن شاء الله. قال: أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة، إلا أنه لا يوجب، يعني إلا أن كون إطلاقه شموليا لا يوجب ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاقها إطلاق المادة، لأنه الهيئة كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة غاية الأمر. هذه لأنه أيضا يعني لأن الهيئة كالمادة، إطلاقها شمولها بالإطلاق ومقدمات الحكمة غاية الأمر، أنها من أنها
أنه
أنها عندكم أنه
نعم.
أحلى وأحلى أنها مين؟ إن شاء الله نفهمها أنها أنه كيف تفهمها أنا؟ مقدمات الحكمة
نعم.
عندك أنه كاتب
أنه.
ما شاء الله
أنه هنا أيضا كان بالإطلاق كأنه يعني أن الإطلاق تارة يقتضي العموم،
أن الإطلاق أوكي ممكن يعني يصير أنه راجع للإطلاق وأنها راجع لمقدمات الحكمة. غاية الأمر أنها تارة تقتضي العموم الشمولي وأخرى البدلي، كما ربما تقتضي ماذا أيضا؟ تعيين، كما في تقدم معنا في الدوران الأمر بين الوجوب النفسي والغير والتعيين والتعين والتخيير والكفائي. كما لا يخفى. وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كونه دلالته بالوضع لا لكونه شمولية، بخلاف المطلق فإنه بالحكمة، فيكون العام أظهر منه من العام أظهر من المطلق فيقدم عليه. فلو فرض أنهما في ذلك على العكس، فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي ومطلق بإطلاقه دل على الشمولي، لكان العام يقدم بلا كلام. الإشكال على ماذا الآن؟ على الدليل الثاني، التقريب الثاني. ماذا كان التقريب الثاني؟ كان التقريب الثاني عبارة عن قولهم بأنه الإطلاق تقييد المادة يستلزم مخالفة واحدة للظاهر، تقييد الهيئة يستلزم مخالفتين للظاهر. كلما دار الأمر بين مخالفة ومخالفتين رجحت المخالفة على المخالفتين، لأن الإطلاق مثلا نقول التقييد خلاف الأصل مثلا، يعني خلاف الظاهر. الماتن رحمة الله تعالى إذا بدنا نعبر تعبير بسيط جدا، يريد أن يفرق بين مخالفة الظاهر وإيجاد ما يمنع من الظهور. ماتن ماذا يريد أن يفرق بين صورتين؟ أنك أنت خالفت الظاهر أو لا، أوجدت شيئا منع من تحقق ماذا؟ الظهور. الذي يمكن لك أن تطلق عليه عنوان مخالف للأصل هو الأول دون الثاني. يعني أن أخالف الظاهر يعني تحقق ظهور وأنا أتصرف فيه، هذا اسمه خلاف الأصل. أما أوجدت شيئا منع من انعقاد الظهور، هذا ما اسمي ماذا؟ خلاف الظاهر. أنا منعت منه. وحتى ليش عم بقول هكذا؟ بالمثال في مقامنا إطلاق الهيئة موجود، قيدناها بشرط، خالفنا ماذا نكون؟ الظاهر. لكن عندما قيدنا الهيئة شو صار بالمادة؟ لم يعد لها اقتضاء الإطلاق. ليش؟ لأن صارت مقدمات الحكمة بلحاظها مختلة، لأن القيد الهيئة هو قيد للمادة. تقييد المادة ابتداء افترض أنه مخالف للظاهر وفيه مخالفة واحدة، لكن ما نريد أن ننبه عليه أنه أيضا كذلك الحال فيما لو كان تقييده تقييدا لماذا؟ للهيئة، فأنه ليس فيه إلا ماذا؟ إلا مخالفة واحدة. لا، لأنه بتقييد الهيئة تكون قد أوجدت ما يمنع من صحة إجراء مقدمات الحكمة، لأنك ذكرت القيد، وإذا ذكرت القيد لم ينعقد إطلاق للمادة حتى نقول ماذا؟ قد خالفنا فيها موردها الظاهرة. مثال بيطلع أوضح بعد أكثر، بيتوضح بعد أكثر، يعني فينا نشط مط شوي بعد. افترضوا أن القيد استطاعة نحن نشك أنها قيد في وجوب الحج أو في المادة الواجب هو نفس الحج، قيد في الهيئة والوجوب أم أنها قيد في ماذا؟ في المادة والمتعلق والواجب. هذا القيد اللي هو الاستطاعة تارة يكون قيدا متصلا وأخرى يكون قيدا ماذا؟ منفصلا. إذا كان قيدا متصلا شو بيسبب القيد إذا كان متصلا؟ هل يولد المعنى مطلق ثم يقيد أو يولد من الأساس مقيد؟
يولد مقيد
تحت عنوان القاعدة الشهيرة الشريفة التي تقول ماذا؟
القرينة تقدم
لا شغل ضيق فمركية. شو ضيق فمركية؟ عادة إذا أردت منك أن تحفر لي بئرا قلت لك اجعل فم البئر واسع، عفوا اجعل فم البئر ماذا؟ ضيق فم البئر. اذا قلت لك هكذا لا احبه واسعا ضيق فم البئر، هل تحفر البئر وتجعل فمه واسع ثم تضيقه او لا توجده مضيقا؟ يصدق عنوان التقييد على كل ما كان من شأنه الإطلاق والسعة، لكن أنت ماذا فعلت؟ أوجدته مقيدا. قد يكون هذا ما عنده طموح فعلا، لكن عنده شأنية أن يكون عنده طموح، فأنت قبل ما يصير عنده الطموح ماذا فعلت به؟ قتلته نفسيا. يعني قتلته نفسيا، يصدق عليك أنك قتلت ماذا؟ طموحه حقيقة. أصدق عليك أنك قتلت، ما كان عنده طموح بعد، بعد ما صار عنده الطموح يصدق عليك أنك قتلت طموحه، لأنه له شأنية أن يكون له ماذا؟ طموح.
مثال غريب
ما في شيء. إيه جعبالي ما أدري السبب. فإذا
شكله مو قاعد تشوف طموح.
إيه واقع ما أشوف طموحات. أنا واقع ما أشوف طموحات. هذه المشكلة أسوأ ما نبتلى بها، تشعر أنه ما في طموح. هذا أحد الاشتباهات العظيمة هذه. كيف يتطور الإنسان لك؟ فإذا ما يريد المادة، طبعا في العلاقة بالسياسة العامة، طريقة التعاطي تقتل الطموح. فإذا النقطة التي نريد أن نقولها في المقام أن التقييد لا يصدق علي أني هناك شيء واسع وقيدته، لا، طالما أن القرينة متصلة يكون المعنى ابتداء ولد ماذا؟ مضيقا. طب إذا الهيئة ابتداء ولدت مقيدة، المادة شو بتكون جنبها؟ أيضا مولودة ابتداء ماذا؟ مقيدة. فأنا ما أولدت مادة واسعة وأنا الآن أقيدها وأخالف الظاهر، أنا أوجدتها مقيدة. أما لو كانت القرينة قرينة منفصلة، هنا يحق لك أن تقول ماذا؟ عندي أنا إطلاق شمولي في الهيئة، وعندي إطلاق بدلي وين؟ في المادة. فهناك إطلاقين، إذا جعلت هذا القيد المنفصل قيدا في الهيئة خالفت كم ظاهر؟ ظاهرين. وإذا جعلته في المادة خالفت ظاهرا واحدا. فكلامك نتعقله متى؟ إذا كان القيد قيدا
منفصلا.
أما إذا كان القيد قيدا متصلا فأصلا يولد المعنى مقيد، مو أن المعنى وسع ثم ماذا؟ قيد، حتى واحد يقول أني خالفت الظاهر. ما أدري إذا وضحها أو لا الفكرة.
وحتى إذا هذه الجملة الأولى التي ذكرتموها في بداية البحث،
فرق ما بين مخالفة الظاهر وإيجاد مانع عن الظهور. أنت عندما تكون القرينة متصلة لا يكون للكلام ابتداء ظهور في ماذا؟ في المطلق. الظهور الأول يكون في ماذا؟ في المعنى المقيد. بخلاف ما لو كانت القرينة منفصلة، شو بتكون عملت أنت ماذا؟ أوجدت ماذا ما يخالف الظاهر. واضح ولا لا؟
لا هي واضحة، تحتاج إلى
ترتيب في الذهن بل
نتأمل.
وأما الثاني فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي
بل
إلا أن العمل الذي، من هو هذا العمل الذي؟ بس نقول العمل الذي أضل تقييد الهيئة. فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة، يعني مانع منها، وانتفاء بعض يرحمه الله وانتفاء بعض، عندك ها؟ الحمد لله رب العالمين، عندي هي ضايش دقراها، انتفاء بعض مقدماتها، يعني مقدمات الحكمة، عندك هي كمان؟ أحسن وأحسن، كيف ترجع؟
إطلاق، مقدمة الإطلاق.
طيب ماشي، مقدمة الإطلاق. هذا يفهم عليهم، هذا مش حاله، صار يفهم عليهم بالضبط. وانتفاء بعض مقدماتها لا يكون على خلاف الأصل أصلا. عن جد قال لا يكون على خلاف الأصل أصلا. ليش؟ ليش؟ لأنه ما في أصل، ما في ظاهر في العموم لكي نكون قد خالفناه. هو ابتداء المعنى ولد ماذا؟
مقيدا.
إذ معه لا يكون هناك إطلاق قد يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل. حتى يصدق عليك أنك خالفت أصلا لابد أن يكون هناك ظهور في الإطلاق ثم قيدته في المقام من الأساس المعنى كان مقيدا، فأنت أوجدت مانع من الظهور لأنك قيدت ظهوراً.
جيد، ولكن هنا سمحت شيخ أن السريان يعني هذا التقييد يعني من الهيئة إلى المادة
يعني أوجد مانعاً، مسرة أوجد مانعاً من إيقاظه. تقييدك للهيئة أوجد مانعاً من إطلاق المادة. بل هذا الواضح، لأنه قرينة متصلة فرضناها، والقرينة وشرط انعقاد الظهور للكلام في المطلق أن لا يكون هناك قرينة.
بالنسبة للهيئة لا إشكال في ذلك.
والمادة ما هي إذا اتصلت في المادة ما اتصلت بالهيئة القرينة؟ ولو ما اتصالها في الهيئة يعني اتصالها في ماذا؟ من الهيئة والمادة ويردان إليك في كلمة واحدة. وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل، شو يعني؟ إلا كونه خلاف لظهور المنعقد المطلق. يعني بتقلي ما معنى مخالفة الأصل؟ يعني أنه مخالف لظهور ما، يعني مطلق المنعقد ببلكات مقدمات الحكمة، ومع انتفاء المقدمات، قصده يعني ولو بعض المقدمات مش كلها، لا يشترط انتفاء كل المقدمات، يكفيك انتفاء ماذا؟ مقدمة واحدة. لا يكاد ينعقد له للمطلق، لا يكاد ينعقد له للمطلق هناك. وين هناك؟
في البحرين.
ظهور كان ذاك العمل مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا. هذه العبارة أصعب من تلك كلمة تقدم فعلا. لسه بما أنه صرنا آخر وقت لسه العبارة بدها شوية بس أنه أشرح الضمائر، فيش مطلب علمي فيها صراحة يعني، بس تأملوا فيها وصور سهلة تكون عليكم العبارة، بس باعتبار خلص الوقت الحمد لله رب العالمين.